فات الخيط مالي عندنا. هنا إنه أفاد سيدنا الحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه في التخلص من روايات الدالة على وجوب الغسل الميت، غسل مس الميت إذا لمسه الإنسان بعد الغسل، هذا يعني تخلص من هذه الروايات بالإجماع بقسمين المنقول والمحصل. قلنا دعوة إجماع التعبد في المكامة دون عهدتها على المدعية، الروايات موجودة دالة على الوجوب ولا نفي الوجوب، وأنت تدعي الإجماع فهو محتمل أو معلوم مدرك لا يسمى. صاحب الجواهر فعل ذلك ولسنا في مقامه، هذا تقليد صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهما. وأما سيدنا العظم فقلنا إنه قال هذه ظاهرة هذا في الوجوب، وظهور يرفع اليد عنه بقرينة داخلية والخارجية. وقلنا في البحث السابق أنه ما أنه يحتمل أن يكون مقصوده من الظهور ظهور في الشمول، يعني الميت في جميع حالاته موضوع مستقيم، ميت قبل البرد موضوع، بعد البرد قبل الغسل موضوع، وبعد الغسل موضوع ثالث. فيحتمل في كلامه الشريف أن يكون مقصود من الظهور ظهور في شمول الحكم لجميع الحالات، ويحتمل أن يكون مقصوده من الظهور ظهور الكلام في الوجوب لا ظهور في الشمول. كلا الاحتمالين يمكن، ولكن تأملنا في رواية في الكلام المنسوب إلى سيدنا عدن فعرفنا أنه يقصد الظهور في الشمول. فعلى هذا الأساس لا بد من رد علمه إليه وإلى أبي المطبعة، لأنه رواية 14 من الباب الأول من لا استغفر الله الرواية الثالثة من باب الثالث رواية عمار الصعباتي بعد فرض تمامية السنة كما هو كذلك عند سيدنا العدد. هذه رواية نص في الشمول، لأنه قال وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل أو غسل، فهذا نص في الشمول، هذا ليس ظاهرا. فالتشبث بالقاعدة أن الظهور يرفع اليد عنه بوجود كرينتين هذه القاعدة، هذا التشبث لا يفيد في المقام. فإذن فقد فرغنا إن شاء الله إجمالا ما قاله العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظم وصاحب الجواهر، فنحن نبدأ حديثا نتكلم في روايات هذا من رأس، يعني من صفر من جديد. فنقول الروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل مس الميت وهي خمس روايات وردت في الأبواب المختلفة من هذه الأبواب، أبواب مس الميت. الرواية الأولى وهي الرواية السادسة الباب الأول من أبواب من غسل المس، معتبرة ابن مسلم. الرواية السادسة قلنا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه من غسل أو غسل ميتا وكفنه من اغتسل غسل الجنابة، هذا طبعا تشبيه هنا، هذا إضافة هنا، غسل جنابة غسل هاي مصدر مفعول مطلق مضاف، هذا مراد ها هنا الكيفية جلسة جلسة القاضي، يعني غسل غسل الميت غسل الجنابة، يعني طريقة غسل هذا الشخص مريض غسل طريقة غسل الجنابة. لكن هذه الرواية يرفض، هذا ترفض لأن الموضوع فيها من غسل ميتا، وكذلك موضوع ثاني من كفنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المواعظ القادمة هذان العمل موضوع هذان فعلان، يعني فعل غسل الميت تغسيل الميت وتكفينه كل منهما موضوع مستقل لاستحباب الغسل. هذه رواية تدل على ثبوت الغسل من كفنا لا من مس. كلامنا في من مس الميت بعد الغسل. فرواية تصبح أجنبية عن محل الكلام. هاي رواية الأولى. والرواية العاشرة من نفس هذا الباب، الباب الأول، وهي رواية العاشرة، وهي رواية الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناد هي عن سليمان بن خالد، وسند الشيخ صدوق إلى سليمان بن خالد معتبر، كان سليمان بن خالد رجل جليل، أنه رواية صحيحة سندا. أنه سأل أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه أيغتسل من غسل أو غسل الميت؟ قال نعم. قال فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنما مس الثياب. وقد قلنا في البحث السابق أنه بتمهيد، أنه تعليل عدم وجوب الغسل، هذا من جهة بعدم مسه على الميت شاء ظاهرا، وإن لم يكن نصا على أنه لو مس ميتا لكان عليه الغسل، إنما رفع الغسل عنه لأنه مس الثياب. بهذا المضمون بعينه الرواية 14 وهي صحيحة حديث مليان من نفس هذا الباب. رواية 14 عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال من غسل ميتا فليغتسل، وما من مسه بعد ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل. قلت فمن أدخله القبر؟ قال لا غسل عليه، إنما يمس الثياب. أيضا بنفس البيان اللي قلناه في الأمس وقبل قليل أشرنا إليه من أن تعليل عدم الوجوب بأنه لم يمس شاظاهر، هذا لأن إلا تدور مدارا حكم يدور مدار إلا وجودا وعدما، هذا إذا انتفى المس فانتفى الوجوب، فمعنى ذلك إن سبق المس سبق الوجوب. هذه رواية ظاهرة في وجوب حتى ولو كان بعد الغسل، لأن الإدخال في القبر يكون بعد التكفين وهو بعد الغسل، وبعد الصلاة إدخال القبر يكون بعد الصلاة بعد التكفين بعد التغسيل، فإذا مع ذلك إمام قال بالوجوب إن صحت هذه الرواية سندا ودلالة. والرواية الثالثة من الباب الثالث من أبواب غسل الميت، وهي رواية عمار السباتي التي قرأناها قبل القليل، وقلنا قال علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت أو غسل الميت، وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل. وهذه الرواية تدل على ثبوت الغسل بعد هذا التغسيل أيضا، بل نص في الشمول. هذه رواية. ورواية أخرى وهي رواية رابعة من الباب الرابع من أبواب غسل الميت، روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران. ابن أبي نجران هو عبد الرحمن بن عمر بن مسلم، وهذا ثقة لا إشكال فيها، وإن توقف بعضهم في أبيه وهو عمر بن مسلم هذا توقف فيه، وإذ خادم الطلبة ذاك أيضا ثقة، لكن فين الراوي؟ هو ابنه عبد الرحمن. لم يشك علماء الأكابر علماء الأكابر في رجالهم، هذا في وثاقة الرجل. فرواية من هذا الشخص لا إشكال فيه عن عبد الله بن سنان وهو جليل، وقد التوقف فيه من جهة سهل بن زياد، وذاك لم يتثبت وثاقته عندنا. قال قلت له أيغتسل من غسل أو غسل ميت؟ قال نعم. قلت فمن أدخله القبر؟ قال لا، إنما يمس الثياب. إذن بالبيان المتقدم رواية تدل على وجوب الغسل بمس الميت بعد الغسل والكفن والصلاة هذا وإدخال القبر هذا. هذه روايات إلا من هذا الجانب. من جانب روايات التي تدل على ثبوت الغسل وجوبه ووجوبه بعد إذا كان مس بعده. وأما في جانب آخر الروايات الرواية الأولى والثانية من الباب الثالث الرواية الأولى صحيحة ابن مسلم قال مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بعث نفس البعث بعث معه شدة والكلفة فلك وحين البعث هذا اشتد البعث رواية أولى باب الثالث فضيلة الشيخ بلي هذه الرواية فمعمولة في نفي البعث والكلفة وطبعا الإمام ليس في مكان نفي البعث بالأفعال الكارثية لأنه أضربناه وليس من شأنه ثم وأي بأس في المسجد إصبعتك ناحت للميت بعد الموت أو إصبعك ناحت بعد الغسل أو أنت هذا كنت تحبه مثل حبك لأبيك ولولديك هذا كما كان إمام الصادق يكبر ابنه إسماعيل بعد موته لشدة حبه عليه وغضه عليه فهذا ليس في بعض فليس الإمام في مكان نفي البعث من حيث الشدة والكلفة الخارجية وكما هو ليس من شأن الإمام الإمام شارع مشرع أو ناقل حامل تشريعات جدية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فهو في مقام التشريع في مقام بيان الحكم يقول لا بأس فمن ذلك عدم الوجوب لا بأس يعني لا كلفة لا إلزام عليه هذا من جهة بل الشرع الشريف هذه الرواية الأولى والرواية الثانية بل بنفس التعبير رواية معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبل لا بأس أيضا بالتعبير لا بأس بنفس البيان الذي قلنا قليل قبل قليل يثبت عدم الوجوب هذا بعد الغسل ورواية رابعة ورواية ثالثة الباب الرابع من أبواب غسل المغسل رواية رواه الكليني رضي الله عليه عن أبي علي العشري أبو علي العشري معروف هو محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك رجل جليل القدر هذا مفوق عنه من مشايخ الكليني كنا شيخوك لا تكفيه إنما هو رجل خشاب هذا أيضا فهو ثقة عن محمد عبد الجبار ثقة عن الحجال حجال لقب لهذا الرجل واسم الحجال هذا عبد الله بن محمد الأسدي مولاهم كوب أسدي من حيث مولى مولوية يعني من حيث أنه كان عبدا هو أو أبو وجده عبد الله معوتك فسمي لقب بالأسدي بالمولى وليس بالنسب مولاهم كوفي رضوان الله تعالى عليه رجل سكتون هذا حجال عن صالبة صالبة اسم مشترك بين أكثر من شخص وينصرف يعني إذا كثر من جهة كثرة استعمال إلى صالبة بن ميمون وهو ثقة جليل القدر عن معمر بن يحيى خشامي رواه معتبر سندا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ينهى عن الغسل إلى أدخل في القبر هذه الرواية كيف نقرأ ينهى عن الغسل يعني قال رسول الإمام صادق يقول ينهى عن الغسل يعني يمنع من الغسل أو الإمام ينهى عن الغسل ذا الثاني لأنه قال سمع أبا عبد الله ينهى ليس سماعة عبد الله لازم يكون يقول يرى ما لم يقول كلمة يقول فهو عبارة سلسلة سلاسة تقتل سلاسة عربية يقول سمعت عبد الله ينهى عن الغسل نهي عن الغسل إذا أدخل يعني هذا الذي أنزل الميت إلى القبر أو أدخل على القبر، يعني نفس الميت إذا أدخل القبر. الاحتمال الثاني مرفوض إذا أدخل، يعني فماذا؟ لأنه ميت إنما يدخل في القبر بعد إما أن يكون قد غسل أو لم يغسل. إن كان لم يغسل فالواجب تغسيله، إنسان ينزل يخرج الميت من القبر أو في نفس القبر نغسله وندفنه فيه مثلا إن أمكن ذلك. فإذا ما دام إمام يعني في الغسل فليس المقصود غسل الميت، وإنما المقصود غسل من أدخل منه. على هذه نسخة الوسائل في هذه الطبعة، وجاء هذا الفعل هذا من باب الإفعال، يعني أدخل أو أدخل. ولذلك هذا صاغ لصاحب الوسائل أن يذكر هذه الرواية ضمن هذا الباب، الباب الرابع، باب عدم وجوب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله ولا من أدخله القبر. فما دام باب معقود لهذا فيكون إذا أدخل القبر هو كأنه يقرأ أدخل القبر. ولكن حينما نراجع هذا نسخة، هذا النسخة الأخيرة لتبع الوسائل أم 30 مجلد، وهي مطابقة للكافي، رواية مأخوذة من الكافي، وهو هناك حمزة محذوفة، فهناك موجود هكذا: ينهى عن الغسل إذا دخل القبر. فيكون موضوع دخول الإنسان إلى القبر، ودخول الإنسان إلى القبر موضوع لاستحباب الغسل. فحينئذ تصبح الرواية ظاهرة في غسل المستحب الثابت في حق من ينزل إلى القبر، لا من يمس الميت. ما وإن قرأنا رواية أدخل كما في نسخة الوسائل فتكون رواية من محل البحث، وأما إذا هدفنا حمزة فرواية لا تكون من محل البحث. ولأننا لا نتهم صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه، ولا نتهمه علي، ولا نتهم علي عدنا بتدليس أنه علي عدنا بلا سوا، ولا بالاجتماع أيضا، لأن أصل العقلائي أصالة عدم الاجتماع، أصالة السلامة معه رضوان الله تعالى، ينفي أن تنفي هذا العدل عن الاجتماع عنه. فإذا نقول نسخة الكافية كانت مختلفة، نسخة التي اعتمدها صاحب المسائل كان فيه أدخل، والنسخة التي وصلت إلينا بدون هذا فأصبحت نسخ مختلفة. فإذا لم يصح عندنا عدد بطلان نسخة الكليني، مضاد نسخة الكليني كانت عند صاحب الوسائل، ولم يثبت بنهم اليقين صحة النسخة التي وصلت إليها، فالرواية تكون من باب اختلاف النسخ، فلا يمكن الاستدلال بها حينئذ. بل الكلام من ما ندري ما هي الرواية، يا مو اجماع، ما ندري ما هي الرواية. ما لا مو مجمع ما تري رواية شنو؟ مجمع ما له ما رواية؟ أصلا نفس الرواية ما هي؟ الحمد لله رب العالمين.